إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبرية رحمه الله تعالى، لما فرغ من كتاب الإيمان بذكر المرجئة وما ورد من النصوص في ذمهم والتحذير من بدعتهم، وذلك في مصنفه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، شرع في كتاب القدر، وبدأ بين يدي أبواب القدر في كتاب القدر بذكر مقدمة، ثم شرع بعد تلك المقدمة في بيان الأبواب التي اختطها لنفسه في كتابه لذكر هذا الأمر الكبير وهو القدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقبل أن نشرع بحول الله وقوته فيما ذكر المصنف رحمه الله من أبواب القدر في كتابه، نطوف في هذا الأمر الكبير وهذا الركن الخطير من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فأول ذلك أن ننظر في تعريف القضاء والقدر. فقد قال بعضهم: القضاء هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، والقدر إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق بها. ذكر ابن حجر تعريف القضاء فقال: القضاء علم الله أولا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم. وقال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه. انقسم أهل القبلة في القدر ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فقد غلوا في الإثبات إثبات القدر، وسلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهب الريح، ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وفعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين والعقل والفطرة والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري، فهذا يعلمه كل إنسان من نفسه، وذلك معلوم من الدين والنقل كما هو مقرر في الفطرة والعقل. فالقسم الأول هم الجبرية، غلوا في إثبات القدر. وأما القسم الثاني فقد غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره، حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد. هؤلاء هم القدرية، زعموا أن العبد مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم. وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد واختياره، حتى نفوا في غلوهم علم الله السابق بفعل العباد في هذا الكون. هذان القسمان بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء، والقسم الثالث بينهما وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم أهل السنة والجماعة، سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائما على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي. قالوا إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته، فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى. هذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار ولا لأحد فيها مشيئة، وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار. وأما القسم الثاني فما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادات، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإرادتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فجعل للعبد مشيئة هي تحت مشيئته، وجعل له إرادة هي تحت إرادته. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باضطرار وإجبار وما يقع منه باختيار، ويفرق بين نزوله من السطح بالسلم نزولا اختياريا يعلم أنه مختار فيه، وبين سقوطه هاويا من السطح على أم رأسه يعرف أنه ليس بمختار فيه. وكذلك يعرف الفرق بين خروج البول منه باختيار وخروج البول منه رغما عنه في السلس باضطرار. وكذلك يفرق بين ما يفعله النائم وما يفعله المستيقظ. فهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فآمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر وتبعوا النصوص وسلموا لها، وهداهم الله تبارك وتعالى بهداية الفطرة والعقل، كما هداهم الله جل وعلا بهداية النص والنقل. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالقدر خيره وشره، وعليه فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس من أهل السنة وليس من الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم الذين أخذوا بالسنة اعتقدوها وعملوا بها وثبتوا عليها ودعوا إليها واجتمعوا على ذلك، لذلك سموا بأهل السنة والجماعة، أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها. يؤمنون بالقدر خيره وشره، والقدر في اللغة بمعنى التقدير، مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: فقدرنا فنعم القادر. وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، القدر في اللغة بمعنى التقدير والقضاء في اللغة بمعنى الحكم. لهذا تقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن افترقا كنظائرهما كالإسلام والإيمان وكالمسكين والفقير. هذا كله على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. التقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، هو تعلق علم الله تبارك وتعالى بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تعالى، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. وأما القضاء فهو ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. فإن قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وقلنا إن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فهذا يعارض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فظاهر الآية أن التقدير بعد الخلق. فكيف يجاب عن هذا؟ الجواب من وجهين: إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآي. ألم ترى إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وذلك لتتناسب رؤوس الآيات. وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة، فهذا وجه. أو تقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. هذا المعنى أقرب من المعنى الأول، وهو ما يتعلق بتناسب رؤوس الآية، لأنه مطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير في قوله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا بمعنى التسوية، فلا إشكال. دائما في الأمور التي تتعلق بالشرع من مصطلحاته نحتاج إلى معرفة المعنى اللغوي ومعرفة المعنى الشرعي، وإذا عرفنا المعنيين فهنالك دائما صلة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالنظر في معرفة المعنى اللغوي للقضاء والقدر، وكذلك النظر في معرفة المعنى الشرعي للقضاء والقدر، مدخل لا بد منه لفهم هذا الركن الكبير من أركان الإيمان. القضاء في اللغة القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية، وكذلك هو مذكور في لسان العرب. وقال ابن فارس كما في معجم مقاييس اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته. وقال الزهري كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقال الراغب الأصفهاني: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. فمن قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم. وكذلك هو من فعل الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال ابن كثير في معناه: والله يحكم بالعدل، والله يقضي بالحق والله يحكم بالعدل. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. ومن القول البشري كما في قول القائل: قضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا كله فيما يتعلق بالقضاء في اللغة. وأما القدر في اللغة فالتقدير. قال الليث: القضاء الموفق يقال قدر الله هذا تقديرا. قال: وإذا وافق الشيء الشيء. والقدر في الشرع هو ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها، لأنه كما سيأتي في مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعلم الله المحيط، ويؤمنون بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم المحيط، ويؤمنون بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، ويؤمنون بأن الله قد خلق كل شيء وكل عامل وما عمل. فهذه هي المراتب الأربع التي لا يكون المرء مؤمنا بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا إلا إذا أتى بها على وجهها. فالقدر في الشرع ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها، لأن علم الله تبارك وتعالى كما مر علم شامل كامل تام محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، ولا تعتوره الآفات التي تعتري علم الإنسان. فالله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون على مقتضى علمه. القضاء في الشرع هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. القضاء والقدر بينهما تلازم، فيدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض المواطن التي يرد فيها ذكرهما في النصوص وفي كلام العلماء. قال ابن الأثير: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، ولأن الآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، لأن القدر ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها، والقضاء ما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، فبينهما تلازم. القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا ومترادفان إن افترقا، كما في قول العلماء في أمثال ما اجتمع من هذه الكلمات كالإسلام والإيمان وكالفقير والمسكين وكالقضاء والقدر: إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإن قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى، فالتقدير ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. مر أنه قد وقع بعض نظر في أيهما أسبق، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر سابق للقضاء كما مر. وحل الإشكال فيما مر من الإيرادات قد مر ذكره. والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الحائك، فهو قبل أن يفصله على القد ويقدره يزيد ويوسع ويضيق، فإذا فصله فقد قضاه ولو يمكنه أن يزيد أو ينقص، فذلك مثل القضاء والقدر. وهذا للتقريب، وإلا فإن الله على كل شيء قدير، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقبة لحكمه. وعلى المسلم أن يؤمن إيمانا ثابتا لا يتزعزع، لا يلحقه شك ولا يداخله ريب بالإيمان بهذا الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر واجب، وأحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر نصوص الكتاب ونصوص السنة، وكذا دل عليه الإجماع. فأما كتاب الله تبارك وتعالى فالآيات فيه كثيرة وكلها دالة على وجوب الإيمان بالقدر، من ذلك قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير رحمه الله: يستدل بهذه الآية الكريمة عند أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، أي قبل خلقها. من الأدلة أيضا من الكتاب قوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والتقدير هاهنا كما مر بمعنى التسوية. قال ابن جرير في معنى قوله فقدره تقديرا يقول: فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. فيكون التقدير هاهنا بمعنى التسوية، لأنه قد يقول قائل إن التقدير أي إن القدر يكون لاحقا لخلق الأشياء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. التقدير هاهنا كما في قوله جل وعلا: الذي خلق فسوى، فيكون من باب الترتيب الذكري للمعنوي كما مر. من الأدلة أيضا من الكتاب العزيز على وجوب الإيمان بالقدر قوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير رحمه الله: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. من الأدلة قوله جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال السعدي رحمه الله: الذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. الأدلة في الكتاب العزيز على وجوب الإيمان بالقدر كثيرة، هذه منها. وأما من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحديث جبريل الذي مر ذكره: وتؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: يحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل وترك ما يجب فعله، والكيس ضد العاجز وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه وأن الكيس قد قدر كيسه. من الأدلة من السنة حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق والذي أوجدهم من العدم وبرأهم سبحانه وتعالى وصورهم كما شاء، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وعلمه كامل شامل تام محيط. فكتب مقادير الخلائق لأنه تعالى جعل ذلك كما مر على قسمين: أما القسم الأول فلا تعلق للخلق به، كإنزال المطر وإنبات الزرع وكالإحياء وكالإماتة وما أشبه، فهذا كتبه الله تبارك وتعالى. وأما ما يتعلق بفعل العبد من اختياره مما لا يدبره الله عليه وجعل له فيه مشيئة تحت مشيئته، فإنه يعلم ما سيكون من العبد، الله جل وعلا يعلم اختيار العبد قبل أن يخلقه، وقد كتب ذلك الاختيار قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولا تلازم بين الكتابة والجبر، لأن الإشكال العظيم الذي يقع في باب الإيمان بالقضاء والقدر إنما يتأتى من توهمي، ويقود هذا التوهم إلى اعتقادي أن التلازم قائم بين الكتابة والجبر، فما دام قد كتب فقد أجبر، وليس كذلك، لابد أن يأتي الأمر كما كتب، لأن علمه لا يتخلف، ولكن ما جعل للإنسان فيه مشيئة واختيارا فإنما يقع من الإنسان يقع بمشيئته واختياره. ولأن الجبر لو كان قائما لكانت إثابة من أطاع عبثا، وكان تعذيب من أساء ظلما، لكانت إثابة من أطاع عبثا، لأنه لا يستطيع أن يعصي أصلا، فهو مجبور على أن يحسن، فتكون إثابته لأي شيء، تكون الإثابة حينئذ عبثا، أنه لا يستطيع أن يعصي ولا أن يخالف، وتكون معاقبة من أساء ظلما له لأنه لا يستطيع أن يحسن، ولكن جعل الله تبارك وتعالى للعبد اختيارا ومشيئة وإرادة تحت مشيئته تبارك وتعالى وإرادته، والعبد يختار فيحاسبه الله تبارك وتعالى على اختياره، وهذا هو موطن الحكمة في هذا الخلق، أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مختارا وحمل الأمانة فافعل ولا تفعل على حسب هذه المشيئة التي جعلها الله تبارك وتعالى له، إنه كان ظلوما جهولا، فحمل الأمانة فافعل ولا تفعل على حسب ما آتاه الله من مشيئة تحت مشيئته، والله يحاسبه على هذا الاختيار، إن أحسن فله الحسنى وإن أساء فله السوء، ولا يلومن حينئذ إلا نفسه. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، لا تلازم بين هذه الكتابة السابقة والإجبار، بل علم الله ما سيكون من العبد باختياره وما يأتي منه بمشيئته قولا وفعلا واعتقادا، فهو يحاسبه عليه وقد علمه منه وكتبه في اللوح المحفوظ. من الأدلة أيضا من السنة على وجوب الإيمان بالقدر حديث سراقة بن مالك أنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. سيأتي إن شاء الله جل وعلا عند النظر في أبواب القدر ما يجلي كثيرا من غوامضه بحيث تستقيم الحياة، لأن كثيرا من الاضطراب، ولأن كثيرا من الخلط، ولأن كثيرا من الخطأ والخطايا إنما يقع بسبب سوء الفهم لهذا الباب، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان المرء إلا بالإتيان به. الأحاديث في إثبات القدر وعلم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها كثيرة جدا، وأما الإجماع فقد انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الأئمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشر، وقد نقل الإجماع غير واحد. قال النووي قد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام وأما السلف والآئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فذكر الاتفاق على الإيمان بالقدر وهو الإجماع الذي مر ذكره. كذلك قال ابن حجر كما في الفتح ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. قدر لابد أن نفهم معناه لغة وشرعا، ولابد أن نعلم الأدلة على وجوب الإيمان به، أنه ركن من أركان الإيمان. القدر الاسم، والقدر المصدر، كذا قال ابن منظور في اللسان. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنه ونهايته. وقال: والقدر قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهايتها التي أرادها لها، وهو القدر بالفتح أيضا. المعنى كما ينبغي أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء أزلا، وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. علماء أهل السنة قرروا أن الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يتحقق إلا بالإيمان بمراتب القضاء والقدر، وهي أربعة. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله السابق، تعتقد اعتقادا جازما لا يلحقه شك ولا يدركه ريب أن الله تبارك وتعالى علمه هو العلم الكامل الشامل التام بسعته وإحاطته بكل شيء، وهو سبحانه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم أعمال الخلق من خير وشر وطاعة ومعصية، علم أحوالهم وأرزاقهم وحركاتهم وسكناتهم وآجالهم وشقيهم وسعيدهم وما لهم في البرزخ وبعد البعث والنشور، كل ذلك بعلمه تبارك وتعالى المتصف به أزلا سبحانه وتعالى. فالعلم من صفات ذاته سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها، أي بهذه الصفة، أزلا وأبدا. وهذا العلم علم بدقائق تفاصيل الأشياء، لأن الله هو الخالق، خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات علويها وسفليها. تأمل مثلا في النمل، خلق الله رب العالمين هذه المخلوقات، قدر لها آجالا، لكل بدء ومنتهى، ولكل غذاؤه، يؤتيه الله تبارك وتعالى إياه بمقادير حددها في أزمان قدرها، فلا يمكن أن يأخذ شيئا ليس له، ولا أن يدع شيئا هو له. ثم مسارات حياتها، هذه النمال التي لا يحصي عدها إلا الله، كل مخلوق قدر الله رب العالمين له غذاءه، وقدر الله رب العالمين له إخراجه، وقدر الله رب العالمين له تكاثره، وقدر الله رب العالمين إحياءه وإماتته، وقدر الله رب العالمين المسارات التي تسير فيها كل نملة من النمال. أتحسب أنها تمشي خبط عشواء؟ إنما تمشي ما تمشي، والله رب العالمين كتب ذلك عنده في كتاب. نملة النملة، أي شيء في هذا؟ هناك ما هو أدق، تلك الكائنات المجهرية التي لا ترى إلا بالتكبير بربع مليون مرة، وما هو أعلى، خلقها الله رب العالمين عدا واحدة واحدة، وقدر لها تكاثرها، وقدر لها غذاءها، وقدر لها مسارات حياتها، فذلك الفيروس الذي يسبب في الكبد الإنساني ما يسبب، يقدر الله تبارك وتعالى له مسار حياته ليصيب فلانا بذاته، ثم يكون فيما يكون فيه من خلايا الجسد، هذا غذاؤه أتمنعه من غذائه؟ هذا رزقه أتحجبه عن رزقه؟ إلى ما هو أدق من ذلك، ذرة في جزيئها وجزيء في عنصره وعنصر في مركبه ومركب فيما هو فيه، وكل ذرة فيها نواتها مما جعل الله تبارك وتعالى فيها من تلك الشحنات المتعادلة، ثم يسبح في مدارات حددة لكل ذرة بنفسها، وهي ربات سالبة لها سرعة في تحركها وقد تشذ عن مدارها إذا ما أخذت طاقة ليست لها، فإنها تخرج عن ذلك المدار إلى مدار أبعد، وقد تفقد فتكون إلى مدار أقرب، وذرة إلى ذرة جزيء، وجزيء إلى جزيء عنصر، وعنصر إلى عنصر مركب، ثم المركبات لما هي له. أي شيء هذا؟ هذا علمه وخلقه، وهو على كل شيء قدير، وهو يعلم ما يدور في نفسك وما يعتمل في عقلك وما يهجس في ضميرك، وهو مطلع عليه ظاهرا وباطنا، وهو علام الغيوب، وهو على كل شيء قدير، حتى الذي لم يقع ولم يكن له يوما وجود لو كان هو يعلمه كيف كان يكون كما مر، لأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فما مر في المثل أن أهل النار يطلبون العودة إلى هذه الدار لكي يعملوا صالحا، وهم لن يعودوا، ولكن لو عادوا هذا لم يكن، ولكنه لو كان فسيكون كما قال، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وكذلك في الغلام الذي قتله الخضر، هذا لم يعش حتى يبلغ المبلغ الذي يرهق فيه أبويه طغيانا وكفرا، ولكنه لو كان لكان كذلك، فالله يعلم هذا الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا خلقه، فالله يعلم هذا العلم الشامل المحيط. بل هناك أمر آخر ذكره الله رب العالمين في القرآن نصا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا العلم السابق وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن العمل في أمر قد فرغ منه، لأن اختيارك سيأتي على اختيارك، والله كتب اختيارك لما علمه وهو بكل شيء عليم، فيأتي منك ما يأتي منك على حسب اختيارك ومشيئتك، وأنت تفرق بين ما أنت فيه مختار وما أنت فيه مضطر وعليه مجبر، هذا يفرق كل إنسان فيه بين هذين الأمرين، بين حال الاضطرار وحال الاختيار. فالذي يتبول لا إراديا هذا يعلم أنه لا مدخل له في هذا، وأما الذي يتبول باختياره فهذا يعلم أن ما وقع منه إنما وقع باختياره. فكذلك في سائر الأمور الاختيارية، فالله يعلم ذلك، فكتب خلق خلقه. ثم أنت لا تعرف ربك معرفة صحيحة كما ينبغي أن يعرف. هذه الأرض ما تكون في هذا الكون؟ إن هذه الشمس كتلتها تبلغ 1,000,000 ضعف لهذه الأرض، فهذه الأرض بالنسبة للشمس ما هي إلا ذرة تائهة في الفضاء، هي أكبر منها 1,000,000 مرة، فأي شيء هذه الأرض؟ ومع ذلك تظن أنك مركز الكون
وأن كل شيء ينبغي أن يأتي من هذا الشيء الذي جعله الله في جمجمتك. من نكون وما نكون؟ ومع ذلك إن دعوت سمعك، وإن تضرعت لباك، وإن أقبلت عليه لم يردك، وإن تذللت له أعزك، وإن سألته أعطاك، وإن اهتديت بهداه أسعدك دنيا وآخرة، وإن عصيته يحلم بك ويرفق عليك ولا يعجل بعقوبتك، وتأتي لك الدلائل شيئا فشيئا. عسى أن تعود وتقرع سمعك ومسامع قلبك آياته المنزلات، كما يشاهد بصرك وتبصر عينك آياته المرئيات، وكل ذلك لأجل أن تعود. فإن عدت تلقاك من قريب، يتنزل عليك خيره ويصعد إليه شرك، يناديك من قريب وتلج أنت في الطغيان إلى بعيد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، كم عدد الأوراق لا يعلمه إلا الله. الورقة التي تسقط سقطت بعلم، وهذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه الورقة في هذا الغصن من هذه الشجرة في هذا الموضع. وما أكثر الأشجار وما أغزر الفروع والأفنان وما أعظم كثرة الأوراق. ومع ذلك إذا وقعت فمسارها محسوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. متى تسقط وعلى أي هيئة تسقط وما سرعة الرياح عند سقوطها، لأنها ستقع على موضع حدده بقدر قدره، لا يمكن أن تنزل في غير الموضع الذي قدره وحدده، لأن الاتزان الذي نعله في خلقه يقضي بذلك، أنها إذا نزلت تنزل في الموضع الذي حدده. لو أن إنسانا ظن أنها يمكن أن تقع في غير الموضع الذي حدده لقامت القيامة، لأنه ينفرط العقد، وحينئذ تخرج هذه المنظومة كلها عما هي عليه من الاتساق والانتظار، وهذا لا يكون. فتنزل بطريقة معينة حتى تكون في موضع بعينه، ثم ما يحدث لها بعد ذلك يعلمه الله رب العالمين، لأنه قدره، أي كتبه الله رب العالمين على مقتضى علمه جل وعلا، ثم ينشئه في هذا الكون إن شاء، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فنؤمن بعلم الله السابق. إذا آمنت بعلمه السابق خرجت من ذلك المضيق، وهو أن الكتابة تلازم الجبر في باب القدر، وليس كذلك. علم ما سيكون منك. أنت إذا أتيت بخادم في البيت لخدمة أهلك، فمنذ دخلت البيت ظهرت السرقة، وأنت على يقين من أن السارقة معلوم، غير أنك لا تريد أن تأخذ إلا بالتلبس، فأنت تقول لتلك الخادم نظفي ذلك المكان، تجعل فيه شيئا من المال شبه ظاهر، وتعد لها مالها من حقها، وأنت تجلس خارجا وعلى يقين أنها ستسرق كما في علمك أنت، وعلمك يتخلف لأنها ربما أحست حسا واستشعرت استشعارا أن فخا قد نصب لها وأن شركا قد أعد لتقع فيه. فتدخل هذه الخادمة وتسرق كما سبق في علمك أنت، وعلمك بشري يتخلف. هل علمك السابق بأنها ستسرق لفعلها الذي أتى مطابقا لعلمك السابق هو الذي أجبرها على السرقة؟ يعني لو أخذت أنت ورقة وجلست خارجا تقول ستدخل وتسرق كذا وكذا، ثم جاء فعلها مطابقا لما كتبت أنت على مقتضى علمك، وعلمك يتخلف، ما علمك؟ فهل تكون كتابتك هذه هي التي أجبرتها على الوقوع في السرقة؟ أم أنها سرقت بإرادتها هي وباختيارها هي؟ هل تكون ظالما لها إذا ما عاقبتها على ما وقع منها باختيارها مع أنك تعلم ما سيقع منها؟ لا مدخل ها هنا لما يقال له عند كثير من الضلال، وهذا المثل لا يستقيم لتوحيد الربوبية وتوحيد، وهو يخبط في العقيدة لا يفهم شيئا. دعك منه، ألقيه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، ولكن خذ هذا مجردا. هل هذا العلم السابق كان سببا في وقوع ما وقع على مقتضى ذلك العلم السابق؟ لله المثل الأعلى، الله يعلم ما سيكون قبل أن يكون، فكتب على مقتضى علمه. فهذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان بالكتابة، لأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلق وكتب مقادير الأشياء كتابة على الحقيقة في اللوح المحفوظ على التفصيل الذي سبق به علمه بلا تفريط لشيء منه، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، حين أمر سبحانه القلم أن يكتب مقادير كل شيء، وجاءت الكتابة موافقة لما سبق به علمه لكل ما سيكون من الأشياء والخلائق وما هم عاملون. المرتبة الثالثة مشيئته سبحانه وتعالى للأشياء قبل كونها على وفق ما سبق به علمه مما كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء في الكون ولا في ملكه جل وعلا إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يقع في ملكه عز وجل من حركة ولا سكون إلا بمشيئته على مقتضى حكمته كيف شاء ومتى شاء سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد جل وعلا لأنه على كل شيء قدير. ومن عصى فإنما يعصي بمشيئته، ولكنها الإرادة الكونية، فإن الله جل وعلا يشاء له ذلك، بمعنى أنه يأذن بوقوع ذلك الأمر الذي لا يحبه ولا يرضى في ملكه، لا يعصى ربنا قهرا. وأما الطاعة فإنها بإرادته الشرعية، دعا إليها وحض عليها وحث على التمسك بها، فمن أطاع جاءت الإرادة الكونية مطابقة للإرادة الشرعية، فتجتمع الإرادتان فيما يحبه ويرضاه، وتفترق الإرادتان فيما يبغضه ويكرهه، تنفرد الإرادة الكونية حينئذ. ومعلوم أن أراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأن أراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب. وأما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بخلق الله تعالى الأعمال وبتكوينها وإيجادها على وفق مشيئته جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، والله خلقكم وما تعملون. من آمن بهذه المراتب الأربع فقد آمن بالقدر إيمانا صحيحا، آمن إيمان أهل السنة والجماعة بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل لنا ويكمل إيماننا، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.